الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست عنه. فالظلم مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وكما مر، نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى ليس نفيا عدميا، لأن العدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، بل نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى مع اعتقاد ثبوت ضده وهو العدل، كما هو الشأن في سائر الصفات المنفية عن رب البرية. فالظلم مستحيل على الله تبارك وتعالى. الظلم مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تبارك وتعالى. فلا تظالموا، وبفتح التاء على حذف إحدى التاءين، أي لا تتظالموا. يا عبادي، هل هذا موجه للأمة وحدها أو للبشرية جميعها؟ هذا للبشرية أجمع، للطائع والعاصي، للذكر والأنثى، بأشرف أسمائهم ونعوتهم، لأن الله سبحانه أضافهم لنفسه. يا عبادي، يدعوهم إليه ويحضهم على التزام منهاجه الذي بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال القائل القديم: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بإخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله وسلم وبارك عليه. وقوله تعالى كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء، أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا، لأنك إذا أدخلت المخيط في البحر ثم أخرجته. والغالب في هذا بل هو لا يكون سواه أن يكون المخيط أملس السطح، وما كان أملس السطح فإنه لا يحمل الماء ولا يستقر الماء عليه. فأنت إذا أخذت المخيط فأدخلته البحر ثم أخرجته، ماذا ينقص المخيط إذا أدخل البحر؟ فالأصل هنا في المعنى أنه لا ينقص شيئا. وهذا حديث عظيم رباني، وقد ذكره المصنف رحمه الله ختاما لما ذكر في كتاب الأذكار، والأذكار للنووي كما هو معلوم، وقد ساقه بسنده هنالك، ونقل أن أبا إدريس الخولاني رحمه الله وهو راويه عن أبي ذر رضي الله عنه كان إذا حدث به جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث وإجلالا. رجال إسناد هذا الحديث دمشقيون كلهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه: ليس لأهل الشام حديث أشرف منه، أي من هذا الحديث، فهو أشرف حديث لأهل الشام. كان أبو إدريس الخولاني وهو راوي الحديث عن أبي ذر عن النبي عن رب العزة عز وجل كان إذا روى هذا الحديث وحدث به جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث وإجلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، لأن هذا يستحيل في حقه، إن الله لا يظلم الناس شيئا، كما قال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد. وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعله، فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباد، وإذا وقع منه شيء فإنه لا يمكن أن يكون ظلما، إن الله تبارك وتعالى مهما كان من فعله فإنما هو تصرف في ملكه، والذي يتصرف في ملكه لا يكون ظالما. وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير مواضعه، وقوله جل وعلا: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم. والظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، فوضع الأشياء في غير موضعه. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. فهذا هو النوع الأول من نوعي الظلم، والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قول ربنا جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. اللهم اغفر لنا وارحمنا. فاستغفروني أغفر لكم. هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، ويقتضي أن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة. وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة فيسألونه هذا وهذا. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلى فشاته، فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إليه، وذلك يحبه الله. وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فالهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك. فالهداية هدايتان: هداية عامة وهداية خاصة. فالعامة هي المجملة والمفصلة هي الخاصة. فالعبد يسأل ربه الهدايتين، وقد يكون قد اهتدى الهداية العامة أي الهداية المجملة، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالهداية الخاصة أو بالهداية المفصلة. وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا، ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار. وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار، وتكرر الأمر بهما والحث عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. القائل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ولا يقول هذا مجردا عن القسم، بل يقسم على ذلك: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. أخرجه مسلم في صحيح. قول ربنا جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد، ولا يعود نفعها إليه وإنما هم ينتفعون بها، ولا يتضرر الله جل وعلا بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بها. قال عز وجل: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. والله تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه، ولهذا يفرح بتوبة التائبين. هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وتمام إحسانه إلى عباده ومن محبته لنفعهم ودفع الضرر عنه. قال تعالى بعد هذا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق، ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منه، فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. في هذا دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم. قول ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه وذكر كمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقوله جل وعلا: لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، تحقيق لأن ما عنده لا ينقص البتة، فإن البحر إذا غمست فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء. وقوله تعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم أو لكم ثم أوفيكم إياه، يعني أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليه، وهذا كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقوله تعالى: ثم أوفيكم إياه، الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة، كما قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويحتمل أن المراد أنه يوفي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة، كما في قوله: من يعمل سوءا يجز به. وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر، فالشر يجازى به مثله من غير زيادة، إلا أن يعفو الله عنه. وأما الخير فتضاعف الحسنة، تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله. وقوله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إشارة إلى أن الخير كله من الله، فضل منه على عبده من غير استحقاق له، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقوله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن كان المراد من وجد ذلك في الدنيا فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد لله على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنيا، ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها المرة في الدنيا. فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم، ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار، وهو يعلم يقينا أنه مهما أصابه من شيء يكرهه فإن ذلك بسبب ذنب أحدثه. فإن الإنسان لا يصاب بشيء يكرهه إلا جراء ذنب أحدثه، فما نزل بلاء ولا عقوبة إلا بذنب، ولا رفع البلاء إلا بالتوبة. فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، فيرجع على نفسه حينئذ باللوم، ويدعوه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. قال سلمان الفارسي: إن المسلم ليبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق، فلم يدري لما أطلق ولا لما عقل، وإنما هو هكذا يطلق يعقل لا يدري شيئا. وأما المسلم فإذا ما جاءه بلاء، نسأل الله العافية، فإنه يكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي. وأما الكافر فيبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل. وإن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة، كان إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك، وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم، فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر، وأما معناه فهو الخبر. هذا حديث قدسي عظيم رواه النبي عن ربه جل وعلا، وهو أشرف حديث لأهل الشام، ورواته كلهم دمشقيون. قال الإمام أحمد: وأشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني كما مر كان إذا روى هذا الحديث القدسي العظيم جثى على ركبتيه تعظيما له. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال، واحدها دكر كفلس وفلوس. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة، وكذلك بطلب الولد الصالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم وإعفاف المرأة، فيكون حينئذ صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. في هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم، فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته. ولكن هل يحسدون من آتاه الله ذلك وأقدره عليه؟ حاشا، فقلوبهم قلوب طاهرة، وأرواحهم أرواح بارة في القصص الذي لا يعتمد. أن موسى عليه السلام خرج يوما فوجد جارا له قد وضع رأسه بين رجليه حزنا وكمدا، فقال: ما لك؟ قال: بقرتي تحلب دلوا واحدا، وبقرة جاري تحلب دلوين. قال: فيرضيك أن أدعو الله أن تحلب بقرتك دلوين كبقرة جارك؟ قال: لا. قال: فيرضيك أن أدعو الله أن تحلب بقرتك ثلاثة دلاء وبقرة جارك تحلب دلوين؟ قال: لا. فأربعة؟ لا. قال: فماذا تريد؟ قال: لا يحلب ولا أحلب. كثير من الناس على هذه الصفة، أسأل الله السلامة والعافية، قلوب تدنست بمرذول الطباع وبدنس الآفات، الحقد والحسد والغل والغش للمسلمين، وهذه النفوس ينبغي أن تغسل بالماء الطهور من التوبة والاستغفار. فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم، هذا مهم، فإذا وجد الله تبارك وتعالى ذلك منك أثابك، لأن الإنسان يمكن أن يقول: الحمد لله لم يكلفني الله تبارك وتعالى بهذا الأمر لأني لا أقدر عليه، وهذا الفعل مقيد بالاستطاعة ولا استطاعة. وسترى كانوا يحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته، وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء لا يلزمهم الخروج لعدم وجود آلة الجهاد، هم لم يجدوا ذلك قبض أيديهم، فذهبوا إلى رسول الله قالوا: احملنا حتى نخرج مع المجاهدين في سبيل الله. قال: لا أجد ما أحملكم عليه. كان يمكن أن يقول حينئذ: الحمد لله قد كفانا الله مؤونة الجهاد، ولكنهم لشدة حرصهم على الخروج لولا أنهم يفقدون آلة الخروج مجاهدين في سبيل الله لشدة حرصهم وصفهم الله بما كان منه تولوا وأعينهم تفيض وتفيض لها مدلولها أيضا، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فكأنما تستقي أعينهم من نهر قلوبهم الدفاق. يقولون يأتي بالأساليب الأدبية، يعني لا نأتي بالأساليب الأدبية ونأتي بالأساليب غير الأدبية. يقولون يدخل الأدب، يعني ندخل قلة الأدب. في هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل الدثور، والدثور هي الأموال، بما يحصل لهم من أجل الصدقة بأموالهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات يقدرون عليه. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث في الصحيحين. ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع المعروف والإحسان صدقة. وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. أخرجه الشيخان من رواية جابر رضي الله عنه. فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في السفر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم. الصدقة بغير المال نوعان: أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء أي دعوة إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع، وإقراء القرآن، وإزالة الأذى عن الطريق، والسعي في جلب النفع للناس وفي دفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم. قال معاذ: تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. قال ذلك في الحديث الذي لم يثبت رفعه وفي إسناده مقال. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. الحديث في الصحيحين. كف شرك عن الناس فإنها صدقة. وعند الترمذي بإسناد صحيح. صحح الحديث الألباني كما في صحيح سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. أخرجه ابن حبان، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ألا تجد على لسانك عند قراءة هذا الحديث طعم السكر، بل طعم العسل؟ ألا تجد مثل مذاقه حتى في أذنيك عند سماعه؟ فصلى الله وسلم وبارك على من آتاه الله جوامع الكلمة. تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة، فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها، يعني النفقة، فهو له صدقة. متفق عليه. فدل على أنه إنما يؤجر فيها إذا احتسبها عند الله، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وهذا الحديث متفق عليه. وعن المقدام بن معدي كذب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. ما أعظم عطاءه وما أجل كرمه، يطعمك فتطعم نفسك، يرزقك فتطعم نفسك، ويكون لك صدقة، فماذا تريد؟ أسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. الحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. فظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية. فإذا هل أطعمت امرأتك أو ولدك من غير نية بأن يكون ذلك لك صدقة؟ هل لو فعلت ذلك لا تثاب إلا إذا نويت؟ الأحاديث لا تدل على ذلك، كما في هذه الأحاديث التي مرت. فظاهر الأحاديث يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية، فالثواب حاصل والحمد لله رب العالمين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض الذي يحرث الأرض ويبذر فيها. النوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية ما نفعه قاصر أو مقصور على فاعله، كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة، ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. كل سلامة من الناس عليه صدقة، السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل أو يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين أو يعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. حديث في نفس المعنى أو في المعنى نفسه وفيه مزيد فائدة، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه فيما أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة: كل سلامة من الناس عليه صدقة، قال أبو عبيد: السلامة في الأصل عظم يكون في فرس البعير. قال: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة، ومعناه أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. أخرج الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم، فيقول له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وطلب منهم الشكر ورضي به منهم. والحمد أفضل من النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك، والحمد هو من النعم الدينية، وكلاهما نعمة من الله، لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمته بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده، فإن النعمة الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية، كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا. وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على كل مسلم كل يوم، ولكن الشكر على درجتين: إحداهما واجب وهو أن يأتي بالواجبات وأن يجتنب المحرمات، فهذا لا بد منه ويكفي في شكر هذه النعم ذلك. وفي حديث أبي موسى: فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة، كما في الصحيحين. وهذا يدل على أنه يكفيه ألا يفعل شيئا من الشر، وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارم، فإن أعظم الشر ترك الفرائض. ومن هنا قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي. ولا شك أن ذلك من الشكر، لأن الشكر أن تصرف الأعضاء والنعم التي أنعم الله تعالى بها عليك أن تصرفها في مرضات الذي أنعم عليك بها، فإذا ما صرفت الجوارح في الطاعة فهذا شكر، لأن الشكر أن تقر للمنعم بالقلب باطنا، وأن تلهج بالثناء عليه باللسان ظاهرا، وأن تصرف النعم في مرضات الذي أنعم عليك به. فإذا صرفت الجوارح في الطاعات فقد صرفتها فيما خلقت له، لأن الله تبارك وتعالى خلق هذه الجوارح من أجل أن تكون مصرفة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، لا أن تكون مصرفة في معاصيه. فإذا صرف العبد أعضاءه في مرضات ربه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى فهذا شكر لله تبارك وتعالى. الدرجة الثانية من الشكر: الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين. قال بعض السلف: لما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، لم يأت عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلي، فأتوا بشكر ربهم بعبادته وتصريف جوارحهم في طاعته. وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقة، منها ما نفعه متعد كالإصلاح وإعانة الرجل على دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليها، وكالكلمة الطيبة، ويدخل فيها السلام وتشميط العاطس وإزالة الأذى عن الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة في المسجد وإعانة ذي الحاجة الملهوف وهداية الأعمى أو غيره الطريق. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس باليد واللسان. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. والحديث في الصحيحين: تكف شرك عن الناس، فكف الأذى عن الناس صدقة، كف الشر عنهم صدقة يأتي بها الكاف. ومن أنواع الصدقة أداء حقوق المسلم على المسلم. فعن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. أخرجاه في الصحيحين. وقد قال العلماء: إن الجنازة بالكسر تكون لما يحمل عليه الميت، وأما بالفتح فإنها تكون للمحمول، فجعلوا الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى. ومن الصدقات إنظار المعسر. فعن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة. والحديث في الصحيحين. ومنها الإحسان إلى البهائم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن سقيها فقال: في كل كبد رطبة أجر. أخرجاه. وأخبر أن بغيا سقت كلبا يلهث من العطش فغفر الله له، وذلك في الصحيحين أيضا. وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها فمثل أنواع الذكر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك تلاوة القرآن، والمشي إلى المساجد، والجلوس في المساجد لانتظار الصلاة أو لاستماع الذكر. وصلاة ركعتي الضحى إنما كانت مجزئتين عن ذلك كله، لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء. وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلامة البدن، وهي 360، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالسلامة المفصل، أي أن كل عضو ومفصل من الإنسان عليه صدقة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أن خلق كل إنسان من بني آدم إنما كان على 60 و300 مفصل، الحديث. وله شاهد من حديث أبي ذر عند مسلم رحمه الله تعالى: وقد مر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن الأمر أيسر من ذلك كله، بأن الإنسان إذا وفق لشكر هذه النعم بصلاة ركعتي الضحى فإن ذلك يجزئه، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث فضيلة الإصلاح بين المتخاصمين بالعدل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد العدل بينهما صدقة. وقد قال الله رب العالمين: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والإصلاح يكون بكل ممكن، من قول أو فعل أو بذل مال أو جاه أو نحو ذلك. وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أمورا يغفل عنها أكثرنا، من ذلك إعانة المسلم على دابته، إما بحمله عليها إن كان لا يستطيع أن يحمل نفسه، أو برفع متاعه عليها لقوله: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وذلك لأن هذا من الإحسان. وقد قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكثير من الناس يجد غضاضة في أن يحمل لغيره المتاع حتى يجعله على الدابة، على السيارة أو ما جرى مجراها في هذا العصر، ويعد ذلك إزراء به وخفضا لقدره، وليس كذلك، بل إن ذلك من الطاعات، وهذه الطاعات لا تزيد المسلم إلا عزا، فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بذلك، حتى إنه ربما استطاع بعد ذلك أن يروض نفسه وأن يحملها على أمور كثيرة من الطاعات يأنف منها ولا يلتفت إليها. كل كلمة تقرب إلى الله عز وجل فهي صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وكذلك الدعوة إلى الله رب العالمين، كل ذلك من الصدقات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الحديث. وكذا قراءة القرآن وإقراؤه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أشبه هذا جميعا. في الحديث أيضا الحث على كثرة الخطى إلى المساجد، لأن له بكل خطوة أو خطوة بالضم أو بالفتح صدقة. وقد ورد في فضل كثرة الخطى إلى المساجد أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، ودياركم النصب فيها على الإغراء، أي الزموا دياركم، لأن آثاركم تكتب لكم، وهذه الآثار هي الخطى التي يخطونها من أماكنهم إلى بيت الله رب العالمين. فأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقوا في ديارهم وأن لا ينتقلوا إلى قرب المسجد، زيادة للحسنات وبما يكتب لهم من آثارهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الحديث المتفق على صحته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. الحديث. ولذا قال الفقهاء رحمهم الله في آداب الخروج إلى المسجد: يسن الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار، قالوا: ويقارب خطاه. ولكن هذا ليس عليه دليل من كتاب الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا سعى إلى المسجد أنه يقارب خطوة، بل يمشي كما يمشي في حالته، والله تبارك وتعالى يعلم نيته ويثيبه على ذلك الثواب العظيم. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها شعبة من شعب الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من الإيمان، والمراد بإماطة الأذى إزالته عن الطريق. والأذى هو ما يؤذي المارة من حجر أو شجر أو شوك أو زجاج أو ما أشبه، فكل هذا من الأذى الذي يكون في الطريق فينحيه عن الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحديث متفق عليه. وعند مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من محاسن الأعمال كما في هذا الحديث، ومن شعب الإيمان كما في المتفق عليه. وكثير من الناس لا يلتفت لأمثال هذه الأمور، ولو أن المسلمين التفتوا إلى هذا الحديث لكانت طرقهم أفضل بكثير مما هي عليه، بل ما كان في الدنيا كلها طرق كطرق المسلمين. وكثير من المسلمين اليوم يشكون من القذارة وإلقاء القاذورات في طرقهم وشوارعهم، وحديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفيل بإزالة تلك الشكوى. وأيضا كثير من الناس ينظر إلى الغرب وإلى الشرق والدول التي يقولون عنها متقدمة، ومن ذهب إليهم راجع فمدح شوارعهم، وهذا كله دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخذنا به ما فاقنا أحد في هذا الأمر مثلا، لأن كثيرا من الناس يظلم نفسه ويظلم دينه ويظلم إخوانه المسلمين الذين يذهبون إلى الغرب والشرق يعودون يمدحون النظافة، فأين نظافة أولئك الخلق؟ هم نظفوا شوارعهم، نظفوا بيوتهم ظاهرا، ولكنهم قذروها بالشرك كما قذروا أنفسهم وأجسادهم وأرواحهم. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية له: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية في الصحيحين: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وكما مر نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى ليس نفيا عدميا، لأن العدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، بل نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى مع اعتقاد ثبوت ضده وهو العدل، كما هو الشأن في سائر الصفات المنفية عن رب البرية. فالظلم مستحيل على الله تبارك وتعالى، الظلم مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تبارك وتعالى. فلا تظالموا، وبفتح التاء على حذف إحدى التاءين، أي لا تتظالموا. يا عبادي، هل هذا موجه للأمة وحدها أو للبشرية جميعها؟ هذا للبشرية أجمع، للطائع والعاصي، للذكر والأنثى، بأشرف أسمائهم ونعوتهم، لأن الله سبحانه أضافهم لنفسه. يا عبادي، يدعوهم إليه ويحضهم على التزام منهاجه الذي بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال القائل القديم: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله وسلم وبارك عليه. وقوله تعالى كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، المخيط بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء، أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا، لأنك إذا أدخلت المخيط في البحر ثم أخرجته، والغالب في هذا بل هو لا يكون سواه أن يكون المخيط أملس السطح، وما كان أملس السطح فإنه لا يحمل الماء ولا يستقر الماء عليه، فأنت إذا أخذت المخيط فأدخلته البحر ثم أخرجته ماذا ينقص المخيط إذا أدخل البحر؟ فالأصل هنا في المعنى أنه لا ينقص شيئا. وهذا حديث عظيم رباني، وقد ذكره المصنف رحمه الله ختاما لما ذكر في كتاب الأذكار، والأذكار للنووي كما هو معلوم. وقد ساقه بسنده هنالك، ونقل أن أبا إدريس القولاني رحمه الله وهو راويه عن أبي ذر رضي الله عنه كان إذا حدث به جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث وإجلالا. رجال إسناد هذا الحديث دمشقيون كلهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه: ليس لأهل الشام حديث أشرف منه، أي من هذا الحديث، فهو أشرف حديث لأهل الشام. كان أبو إدريس القولاني وهو راوي الحديث عن أبي ذر عن النبي عن رب العزة عز وجل كان إذا روى هذا الحديث وحدث به جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث وإجلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، لأن هذا يستحيل في حقه، إن الله لا يظلم الناس شيئا، كما قال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد. وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعله، فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده، وإذا وقع منه شيء فإنه لا يمكن أن يكون ظلما، إن الله تبارك وتعالى مهما كان من فعله فإنما هو تصرف في ملكه، والذي يتصرف في ملكه لا يكون ظالما. وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير مواضعه، وقوله جل وعلا: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم. والظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، فوضع الأشياء في غير موضعه. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. فهذا هو النوع الأول من نوعي الظلم، والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قول ربنا جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، اللهم اغفر لنا وارحمنا، فاستغفروني أغفر لكم. هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، ويقتضي أن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أوبقته خطاياه في الآخرة. وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة فيسألونه هذا وهذا. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته، فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إليه، وذلك يحبه الله. وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فالهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك. فالهداية هدايتان: هداية عامة وهداية خاصة، فالعامة هي المجملة والمفصلة هي الخاصة. فالعبد يسأل ربه الهدايتين، وقد يكون قد اهتدى الهداية العامة أي الهداية المجملة، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالهداية الخاصة أو بالهداية المفصلة. وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا، ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار، وتكرر الأمر بهما والحث عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. القائل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ولا يقول هذا مجردا عن القسم، بل يقسم على ذلك: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. أخرجه مسلم في صحيح. قول ربنا جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد، ولا يعود نفعها إليه وإنما هم ينتفعون بها، ولا يتضرر الله جل وعلا بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بها. قال عز وجل: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. والله تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه، ولهذا يفرح بتوبة التائبين. هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وتمام إحسانه إلى عباده ومن محبته لنفعهم ودفع الضرر عنه. قال تعالى بعد هذا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منه، فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. في هذا دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم. قول ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه وذكر كمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقوله جل وعلا: لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، تحقيق لأن ما عنده لا ينقص البتة، فإن البحر إذا غمست فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء. وقوله تعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم أو لكم ثم أوفيكم إياه، يعني أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليه، وهذا كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقوله تعالى: ثم أوفيكم إياها، الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة، كما قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويحتمل أن المراد أنه يوفي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة، كما في قوله: من يعمل سوءا يجز به. وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر، فالشر يجازى به مثله من غير زيادة إلا أن يعفو الله عنه، وأما الخير فتضاعف الحسنة، تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله. وقوله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إشارة إلى أن الخير كله من الله، فضل منه على عبده من غير استحقاق له، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقوله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن كان المراد من وجد ذلك في الدنيا فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد لله على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنيا، ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها المرة في الدنيا. فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم، ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار، وهو يعلم يقينا أنه مهما أصابه من شيء يكرهه فإن ذلك بسبب ذنب أحدثه. فإن الإنسان لا يصاب بشيء يكرهه إلا جراء ذنب أحدثه، فما نزل بلاء ولا عقوبة إلا بذنب، ولا رفع البلاء إلا بالتوبة. فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، فيرجع على نفسه حينئذ باللوم، ويدعوه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. قال سلمان الفارسي: إن المسلم ليبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق، فلم يدري لما أطلق ولا لما عقل، وإنما هو هكذا يطلق يعقل لا يدري شيئا. وأما المسلم فإذا ما جاءه بلاء، نسأل الله العافية، فإنه يكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي. وأما الكافر فيبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل. وإن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة، كان إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك، وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم، فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر، وأما معناه فهو الخبر. هذا حديث قدسي عظيم رواه النبي عن ربه جل وعلا، وهو أشرف حديث لأهل الشام، ورواته كلهم دمشقيون. قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني كما مر كان إذا روى هذا الحديث القدسي العظيم جثى على ركبتيه تعظيما له. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال، واحدها دكر كفلس وفلوس. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة، وكذلك بطلب الولد الصالح، وإعفاف النفس، وكفها عن المحارم، وإعفاف المرأة، فيكون حينئذ صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. في هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم. فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته. ولكن هل يحسدون من آتاه الله ذلك وأقدره عليه؟ حاشا، فقلوبهم قلوب طاهرة وأرواحهم أرواح بارة في القصص الذي لا يعتمد. أن موسى عليه السلام خرج يوما فوجد جارا له قد وضع رأسه بين رجليه حزنا وكمدا، فقال: ما لك؟ قال: بقرتي تحلب دلوا واحدا وبقرة جاري تحلب دلوين. قال: فيرضيك أن أدعو الله أن تحلب بقرتك دلوين كبقرة جارك؟ قال: لا. قال: فيرضيك أن أدعو الله أن تحلب بقرتك ثلاثة دلاء وبقرة جارك تحلب دلوين؟ قال: لا. فأربعة؟ لا. قال: فماذا تريد؟ قال: لا يحلب ولا أحلب. كثير من الناس على هذه الصفة، أسأل الله السلامة والعافية، قلوب تدنست بمرذول الطباع وبدنس الآفات، الحقد والحسد والغل والغش للمسلمين. وهذه النفوس ينبغي أن تغسل بالماء الطهور من التوبة والاستغفار. فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم. هذا مهم، فإذا وجد الله تبارك وتعالى ذلك منك أثابك، لأن الإنسان يمكن أن يقول: الحمد لله، لم يكلفني الله تبارك وتعالى بهذا الأمر لأني لا أقدر عليه. وهذا الفعل مقيد بالاستطاعة ولا استطاعة، وسترى. كانوا يحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته، وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء لا يلزمهم الخروج لعدم وجود آلة الجهاد، هم لم يجدوا ذلك قبض أيديهم، فذهبوا إلى رسول الله قالوا: احملنا حتى نخرج مع المجاهدين في سبيل الله. قال: لا أجد ما أحملكم عليه. كان يمكن أن يقول حينئذ: الحمد لله، قد كفانا الله مؤونة الجهاد. ولكنهم لشدة حرصهم على الخروج، لولا أنهم يفقدون آلة الخروج مجاهدين في سبيل الله، لشدة حرصهم وصفهم الله بما كان منهم: تولوا وأعينهم تفيض، وتفيض لها مدلولها أيضا تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكأنما تستقي أعينهم من نهر قلوبهم الدفاق. يقولون، يأتي بالأساليب الأدبية، يعني لا نأتي بالأساليب الأدبية ونأتي بالأساليب غير الأدبية. يقولون: يدخل الأدب، يعني ندخل قلة الأدب. في هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل الدثور، والدثور هي الأموال، بما يحصل لهم من أجل الصدقة بأموالهم. فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات يقدرون عليه. عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث في الصحيحين. ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع المعروف والإحسان صدقة. وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. أخرجه الشيخان من رواية جابر رضي الله عنه. فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في السفر: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم. الصدقة بغير المال نوعان: أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء أي دعوة إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع، وإقراء القرآن، وإزالة الأذى عن الطريق، والسعي في جلب النفع للناس وفي دفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم. قال معاذ: تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. قال ذلك في الحديث الذي لم يثبت رفعه وفي إسناده مقال. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. الحديث في الصحيحين. كف شرك عن الناس فإنها صدقة. وعند الترمذي بإسناد صحيح. صحح الحديث الألباني كما في صحيح سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. أخرجه ابن حبان، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ألا تجد على لسانك عند قراءة هذا الحديث طعم السكر، بل طعم العسل؟ ألا تجد مثل مذاقه حتى في أذنيك عند سماعه؟ فصلى الله وسلم وبارك على من آتاه الله جوامع الكلمة. تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة، فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها، يعني النفقة، فهو له صدقة. متفق عليه. فدل على أنه إنما يؤجر فيها إذا احتسبها عند الله، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وهذا الحديث متفق عليه. وعن المقدام بن معدي كذب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، ما أعظم عطاءه وما أجل كرمه، يطعمك فتطعم نفسك، يرزقك فتطعم نفسك، ويكون لك صدقة، فماذا تريد؟ أسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. الحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. فظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية. فإذا هل أطعمت امرأتك أو ولدك من غير نية بأن يكون ذلك لك صدقة؟ هل لو فعلت ذلك لا تثاب إلا إذا نويت؟ الأحاديث لا تدل على ذلك كما في هذه الأحاديث التي مرت. فظاهر الأحاديث يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية، فالثواب حاصل والحمد لله رب العالمين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض الذي يحرث الأرض ويبذر فيها. النوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية ما نفعه قاصر أو مقصور على فاعله، كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة، ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل أو يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين أو يعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. حديث في نفس المعنى أو في المعنى نفسه وفيه مزيد فائدة. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه فيما أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة: كل سلامة من الناس عليه صدقة. قال أبو عبيد: السلامة في الأصل عظم يكون في فرس البعير. قال: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة، ومعناه أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. أخرج الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم، فيقول له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وطلب منهم الشكر ورضي به منهم. والحمد أفضل من النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك، والحمد هو من النعم الدينية، وكلاهما نعمة من الله، لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمته بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده، فإن النعمة الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية، كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا. وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على كل مسلم كل يوم، ولكن الشكر على درجتين، إحداهما واجب وهو أن يأتي بالواجبات وأن يجتنب المحرمات، فهذا لا بد منه ويكفي في شكر هذه النعم ذلك. وفي حديث أبي موسى: فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة، كما في الصحيحين. وهذا يدل على أنه يكفيه ألا يفعل شيئا من الشر، وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارم، فإن أعظم الشر ترك الفرائض. ومن هنا قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي. ولا شك أن ذلك من الشكر، لأن الشكر أن تصرف الأعضاء والنعم التي أنعم الله تعالى بها عليك أن تصرفها في مرضات الذي أنعم عليك بها. فإذا ما صرفت الجوارح في الطاعة فهذا شكر، لأن الشكر أن تقر للمنعم بالقلب باطنا، وأن تلهج بالثناء عليه باللسان ظاهرا، وأن تصرف النعم في مرضات الذي أنعم عليك به. فإذا صرفت الجوارح في الطاعات فقد صرفتها فيما خلقت له، لأن الله تبارك وتعالى خلق هذه الجوارح من أجل أن تكون مصرفة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، لا أن تكون مصرفة في معاصيه. فإذا صرف العبد أعضاءه في مرضات ربه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى فهذا شكر لله تبارك وتعالى. الدرجة الثانية من الشكر: الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين. قال بعض السلف: لما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، لم يأت عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلي، فأتوا بشكر ربهم بعبادته وتصريف جوارحهم في طاعته. وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقة، منها ما نفعه متعد كالإصلاح وإعانة الرجل على دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليه، وكالكلمة الطيبة ويدخل فيها السلام وتشميط العاطس وإزالة الأذى عن الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة في المسجد وإعانة ذي الحاجة الملهوف وهداية الأعمى أو غيره الطريق. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس باليد واللسان. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. والحديث في الصحيحين: تكف شرك عن الناس. فكف الأذى عن الناس صدقة، كف الشر عنهم صدقة يأتي بها الكاف. ومن أنواع الصدقة أداء حقوق المسلم على المسلم. فعن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. أخرجاه في الصحيحين. وقد قال العلماء: إن الجنازة بالكسر تكون لما يحمل عليه الميت، وأما بالفتح فإنها تكون للمحمول، فجعلوا الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى. ومن الصدقات إنظار المعسر، فعن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة. والحديث في الصحيحين. ومنها الإحسان إلى البهائم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن سقيها فقال: في كل كبد رطبة أجر، أخرجاه. وأخبر أن بغيا سقت كلبا يلهث من العطش فغفر الله له، وذلك في الصحيحين أيضا. وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها فمثل أنواع الذكر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد والجلوس في المساجد لانتظار الصلاة أو لاستماع الذكر. وصلاة ركعتي الضحى إنما كانت مجزئتين عن ذلك كله، لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء. وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلامة البدن، وهي 360 كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالسلامة المفصل، أي أن كل عضو ومفصل من الإنسان عليه صدقة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أن خلق كل إنسان من بني آدم إنما كان على 60 و300 مفصل، الحديث. وله شاهد من حديث أبي ذر عند مسلم رحمه الله تعالى: وقد مر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن الأمر أيسر من ذلك كله، بأن الإنسان إذا وفق لشكر هذه النعم بصلاة ركعتي الضحى فإن ذلك يجزئه، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث فضيلة الإصلاح بين المتخاصمين بالعدل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد العدل بينهما صدقة. وقد قال الله رب العالمين: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والإصلاح يكون بكل ممكن من قول أو فعل أو بذل مال أو جاه أو نحو ذلك. وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أمورا يغفل عنها أكثرنا، من ذلك إعانة المسلم على دابته، إما بحمله عليها إن كان لا يستطيع أن يحمل نفسه، أو برفع متاعه عليها، لقوله: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وذلك لأن هذا من الإحسان. وقد قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكثير من الناس يجد غضاضة في أن يحمل لغيره المتاع حتى يجعله على الدابة، على السيارة أو ما جرى مجراها في هذا العصر، ويعد ذلك إزراء به وخفضا لقدره، وليس كذلك، بل إن ذلك من الطاعات وهذه الطاعات لا تزيد المسلم إلا عزا، فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بذلك حتى إنه ربما استطاع بعد ذلك أن يروض نفسه وأن يحملها على أمور كثيرة من الطاعات يأنف منها ولا يلتفت إليها. كل كلمة تقرب إلى الله عز وجل فهي صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وكذلك الدعوة إلى الله رب العالمين كل ذلك من الصدقات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، الحديث. وكذا قراءة القرآن وإقراؤه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه هذا جميعا. في الحديث أيضا الحث على كثرة الخطى إلى المساجد، لأن له بكل خطوة أو خطوة بالضم أو بالفتح صدقة. وقد ورد في فضل كثرة الخطى إلى المساجد أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، ودياركم النصب فيها على الإغراء، أي الزموا دياركم لأن آثاركم تكتب لكم. وهذه الآثار هي الخطى التي يخطونها من أماكنهم إلى بيت الله رب العالمين. فأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقوا في ديارهم وأن لا ينتقلوا إلى قرب المسجد، زيادة للحسنات وبما يكتب لهم من آثاره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الحديث المتفق على صحته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، الحديث. ولذا قال الفقهاء رحمهم الله في آداب الخروج إلى المسجد: يسن الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار، قالوا: ويقارب خطاه. ولكن هذا ليس عليه دليل من كتاب الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا سعى إلى المسجد أنه يقارب خطوة، بل يمشي كما يمشي في حالته، والله تبارك وتعالى يعلم نيته ويثيبه على ذلك الثواب العظيم. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها شعبة من شعب الإيمان. وإماطة الأذى عن الطريق فهذا من الإيمان، والمراد بإماطة الأذى إزالته عن الطريق. والأذى هو ما يؤذي المارة من حجر أو شجر أو شوك أو زجاج أو ما أشبه، فكل هذا من الأذى الذي يكون في الطريق فينحيه عن الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الحديث متفق عليه. وعند مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق من محاسن الأعمال كما في هذا الحديث، ومن شعب الإيمان كما في المتفق عليه. وكثير من الناس لا يلتفت لأمثال هذه الأمور، ولو أن المسلمين التفتوا إلى هذا الحديث لكانت طرقهم أفضل بكثير مما هي عليه، بل ما كان في الدنيا كلها طرق كطرق المسلمين. وكثير من المسلمين اليوم يشكون من القذارة وإلقاء القاذورات في طرقهم وشوارعهم، وحديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفيل بإزالة تلك الشكوى. وأيضا كثير من الناس ينظر إلى الغرب وإلى الشرق والدول التي يقولون عنها متقدمة، ومن ذهب إليهم رجع فمدح شوارعهم، وهذا كله دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخذنا به ما فاقنا أحد في هذا الأمر مثلا، لأن كثيرا من الناس يظلم نفسه ويظلم دينه ويظلم إخوانه المسلمين الذين يذهبون إلى الغرب والشرق يعودون يمدحون النظافة، فأين نظافة أولئك الخلق؟ هم نظفوا شوارعهم، نظفوا بيوتهم ظاهرا، ولكنهم قذروها بالشرك كما قذروا أنفسهم وأجسادهم وأرواحهم. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية له: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية في الصحيحين: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.